العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة في الله، بسم الله نفتتح هذه الدورة العلمية والتي ستقام هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، وقد ابتدأت من درس الفجر. وقبل أن أبدأ في هذا الدرس، أحب أن أذكر بأهمية طلب العلم وعظيم شأنه ومنزلته في الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وتأملوا يا إخواني هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رزقه الله تعالى الفقه في الدين فقد أريد به الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل، فمهما كان عليه من القوة في العبادة، لا يمكنه أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. أما إذا كان بعيدا عن العلم فإنه قد يشدد في غير مواضع التشديد، ويتساهل في أمور قد شددت فيها الشريعة. ثم إن العالم من عنده علم بأمور الشريعة يعرف محل محب الله عز وجل ورضوانه. وأضرب مثالين يتبين بهما المقصود، مثالين مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الأول جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعد صلاة الصبح، فوجد زوجه جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تسبح، ثم رجع ضحى، يعني رجع بعد ساعات، فقال: ما زلت على الحال التي كنت عليها منذ فارقتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. لاحظ هذه الكلمات الأربع لو وزنت بما قالت من أول النهار لوزنتهن. فالعالم يعرف محل محب الله عز وجل ورضوانه، ويستطيع أن يحصل أجرا عظيما بعمل قليل. المثال الثاني جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني، يعني من النوع الجيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا والصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أوه هذا عين الربا، يعني صاع بصاعين وصاعين بثلاثة هذا عين الربا. لكن انظر إلى المخرج الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بع الجمع، يعني التمر الرديء، بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، يعني خذ التمر الرديء واشتري به دراهم، واشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا. أليست النتيجة واحدة؟ إذا بعت صاع بصاعين أو صاعين بثلاثة هي نفسها في النتيجة النهائية إذا بعت صاعا بدراهم ثم اشتريت بهذا الدراهم صاعين من تمر آخر، لكن الأول عين الربا والثاني مخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على أن الصورية في المعاملات قد تكون مؤثرة. فهذان رجلان أحدهما باع صاع بصاعين مباشرة فوقع في عين الربا، والآخر باع صاعا بدراهم واشترى بالدراهم صاعين تجنب الوقوع في الربا، مع أن النتيجة واحدة، الفرق بينهما هو العلم والفقه في الدين، فالثاني يعرف كيف يصل إلى غرضه بطريق المباح، والأول وقع في عين الربا. وهذا يبين لنا يا إخوان أهمية الفقه في الدين، فثمرة الفقه في الدين عظيمة. ولهذا رفع الله تعالى ذكر أهل العلم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أعظم مشهود هو توحيد الله عز وجل، شهد الله تعالى بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو. فإن قال قائل كيف يشهد الله لنفسه، نقول نعم، فإن الإنسان عندما يرى هذا الكون العظيم الفسيح المتقن في غاية الإبداع وغاية الإتقان وغاية الترتيب، لا بد له من خالق، لا بد له من إله يدبره، وهذا الإله لا بد أن يشهد لنفسه ولا يعارضه أحد، لا بد أن يخبر يقول أنا الإله، هل في أحد غير الله شهد بأنه هو الله خالق كل شيء؟ ما في أحد. فهي إذن عندما يشهد الله تعالى نفسه فهي شهادة حق، أعظم شهادة، أعظم شهادة شهادة الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة، الملائكة تشهد بأنه لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله. وأيضا أولي العلم قرن الله تعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يقتضي التعديل لهم، فهم عدول، لأن الله لا يمكن أن يستشهد إلا بالعدول، وهذا فيه أيضا تزكية العظيمة لهم. وهذا يدل أيضا على عظيم شرف العلم ومكانته ومنزلته. ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم الذي وردت النصوص من الكتاب والسنة بالثناء عليه وعلى أهله إنما هو علم الشريعة، ولا يدخل في ذلك علوم الدنيا، لا يدخل في ذلك علم الطب ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الفلك ولا غيره من العلوم. وليس معنى ذلك ذم هذه العلوم، هذه علوم مباحة قد يجر الإنسان عليها إذا اقترن تعلمها بالنية الصالحة، لكن العلم الذي وردت النصوص الثناء عليه وعلى أهله إنما هو علم الشريعة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال من أكثر من 150 وجها، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. ونحن الآن عندما نرى من ترجم له من سير السابقين، هل نرى أنه ترجم للتجار أرباب الأموال أصحاب الثروات؟ أبدا، ماتوا ومات ذكرهم بموتهم وذهبت ثرواتهم لمن بعدهم، لكن الذين ترجم لهم وذكرت سيرهم واحتفي بها إنما هم علماء الشريعة أهل العلم. فالعلم ثمرته عظيمة في الدنيا والآخرة، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على طلب العلم وأن تجتهد في ذلك، وخاصة أنه قد تيسر وسائل طلب العلم وتحصيله في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى. في الزمن السابق كان يصعب على طالب العلم أحيانا البحث عن حديث، بل إن بعض أهل العلم ارتحل من بلد إلى بلد بعيد من أجل حديث، من أجل حديث واحد فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لما بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل إليه من المدينة إلى الشام، ليس على سيارة ولا طائرة، على بعيره، ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا، شهر. قد ذكر هذه القصة البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجزم. فلما وصل إليه اعتنقه عبد الله بن أنيس وقال ما الذي جاء بك؟ قال بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. قال نعم، وذكر له هذا الحديث، ثم رجع وبقي في الرحلة شهرا في الإياب، يعني شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام، أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. انظر إلى حرص الصحابة على طلب العلم، لأنهم يعرفون عظيم مكانته ومنزلته. وقد صنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات، وعندما تقرأ سير العلماء السابقين تجد أن معظمهم قد ارتحل إلى كذا، بلاد كذا وكذا وكذا. أما الآن فقد أصبح العلم متيسرا ومبذولا بما من الله تعالى به على الناس من وسائل التقنية الحديثة. فأصبح متيسرا عن طريق الأشرطة وعن طريق الأقراص وعن طريق الأنترنت في مواقع عدد كبير من أهل العلم وفيها دروسهم. بإمكانك، ليس أمامك، يعني إذا أردت أي شيخ معين مجرد أنك تدخل موقعه وتختار من دروسه ما شئت وتستمع إلى دروسه كأنك حاضر بين يديه. وأيضا مثل هذه الدورات العلمية وغيره، كتب أهل العلم طبعت كتب أهل العلم بطبعات فاخرة وميسرة، ووجدت البرامج الحاسوبية التي يخزن فيها الآلاف من الكتب، فتيسر طلب العلم أكثر من أي وقت مضى. ولكن المطلوب هو الهمة، أن يكون لدى طالب العلم الهمة العالية في طلب العلم والصبر على تحصيله. الهمة لا بد منها، لا بد من الهمة لطلب العلم، لأن هذه الهمة هي التي تدفع صاحبها لطلب العلم، وهي التي تزوده بالصبر، والصبر لا بد منه في طلب العلم. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال هذا، ذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، واستغرب الشراح كيف ذكره في هذا الباب، فقالوا لعله تعب في جمع حديث مواقيت الصلاة ثم ذكر هذا الأثر لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من الصبر في طلب العلم. العلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا. فلا بد إذن من الصبر والجلد، ولا بد أيضا من العمل بما تعلم، وإلا علم بلا عمل لا قيمة له، بل حج على الإنسان يوم القيامة. فلا بد أن يظهر أثر العلم على صاحبه في عباداته، في تعامله مع الآخرين، في سمته، في سلوكه، في دعوته إلى الله عز وجل، في التزامه بأوامر الشارع. وقبل أن أختم هذه المقدمة، أنبه هنا إلى أن طلب العلم وحضور مثل هذه الحلق، وإن كان طالب العلم يحصل أجرا وثوابا، الله تعالى يباهي بمن حضر مجلسا من مجالس الذكر الملائكة ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، تقول الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم لكنه أتى لحاجة فجلس معهم، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. أقول مع تحصيل طالب العلم هذا الأجر والثواب، إلا أنه إذا أراد أيضا أن يحصل علما فعليه أن يعنى بضبط آلية التحصيل، لأن الذاكرة الآن عند الناس، الذاكرة عند أكثر الناس قد ضعفت، وأسهم في إضعافها وسائل التقنية الحديثة. أصبح بعض الناس لا يكاد يحفظ إلا رقم جواله، بل بعض الناس أدركت بعض الناس لا يحفظ حتى رقم جواله. ضعفت الذاكرة عند كثير من الناس، والذاكرة يقولون تقوى بالتمرين وتضعف بالإهمال. ولهذا اشتهر رجل من الناس بأن لديه قوة ذاكرة، فلما سئل عن السر قال ليس هناك ذاكرة قوية وضعيفة، هناك ذاكرة مدربة وغير مدربة. أقول مع هذا الضعف الذي نراه لا بد من العناية بضبط آلية التحصيل. فمثلا إذا حضرت هذه الدورة ولم تضبط، لم تقيد ما سمعته، لو سئلت بعد شهر عما سمعته في هذه الدورة ربما نسيت، نسيت كل أو جل ما سمعته. فلا بد إذن من أن تقيد أبرز ما تسمعه من الفوائد، إما كتابة وإما تسجيلا، إما أن تكتب هذا كتابة وتستذكر ما كتبت من حين لآخر، أو عن طريق التسجيل تسجل وتأخذ هذا الشريط وتسمعه في السيارة أو في غيرها أكثر من مرة، لهذا تكون قد استفدت من حضورك لهذه الدورة. لأن بعض الإخوة بعض طلاب العلم تجد أنه يحضر دورات كثيرة ويحضر دروسا كثيرة لكن حصيلته ضعيفة، السبب أن آلية التحصيل عنده فيها إشكال. فلا بد إذن من العناية بالضبط، ضبط العلم وصيد العلم وتقييد العلم واستذكاره من حين لآخر. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وانتقل بعد ذلك لهذا الدرس، وكما هو معلن هو في شرح العمدة في الفقه للموفق بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا في هذا المتن في دورات ماضية، ووقفنا عند باب سجود السهم، وهذا المتن متن العمدة في الفقه صنفه أبو محمد الموفق بقدامه المقدسي، صنفه للمبتدئين، قد صنف أربعة كتب على أربع مستويات. المستوى الأول المبتدئين، وصنف فيه هذا الكتاب العمدة في الفقه، ومنهجه أن يذكر القول الراجح في المذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. المستوى الثاني الطبقة الأعلى منهم صنف كتابا سماه ماذا؟ المقنع. أحسن، المقنع، ويذكر فيه الأقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة عن الدليل أو التعليل. المستوى الثالث كتاب الكافي، أحسن الكافي للمتوسطين، ويذكر فيه الأقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. والمستوى الرابع المغني، صنفه لأعلى طبقة، ويذكر فيه الأقوال داخل المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب مع الدليل أو التعليل. وهذا كتاب المغني يعد بحق موسوعة فقهية عظيمة، وقال إن الموفق حفظ فيه أقوال لعلماء اندثرت مذاهبهم، فهو موسوعة فقهية عظيمة. لكن الموفق صنفه على مختصر الخراقي، جعله شرحا لمختصر الخراقي. فأتى ابن أخيه شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة وأعاد ترتيبه على المقنع في كتاب سماه من يعرف اسمه؟ الشرح الكبير، أحسن، الشرح الكبير على المقنع. فالشرح الكبير على المقنع هو نفسه المغني، لكنه مرتب على ترتيب المقنع مع زيادات يسيرة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في المستوى الأول الذي صنفه فيه المؤلف. وقفنا عند سجود السهو لعلنا نستمع أولا لعبارة المؤلف. نعم فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني النقص، كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة، فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
باب سجود السهو. السهو معناه الذهول والنسيان، وهل السهو بالنسبة للإنسان هل هو نعمة أو نقمة؟ نعم أخوان، السهو نعم، كيف الأمران؟ نعم، إذن السهو قد يكون نعمة وقد يكون مصيبة، فهو نعمة إذا لم يكثر، إذا لم يكثر كما في الأحوال المعتادة هو نعمة، لأن الإنسان لو لم ينسى لما طاب له العيش، فإن الإنسان يعرض له في هذه الحياة مصائب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قد تكون هذه المصائب يكون بعضها مصائب شديدة كفقدان عزيز ونحوه. فمن نعمة الله تعالى على الإنسان أن الإنسان ينسى مع مرور الزمن، ينسى هذه المصائب، إلا لو كان لا ينسى لما طاب له العيش. لكن إذا كثر النسيان من الإنسان لا شك أنه مصيبة، أصبح الإنسان لا يستطيع أن يضبط صلاة يصليها، ينسى كثيرا، فهذا قد يكون مؤشرا لحالة مرضية وقد يكون من المصائب. فإذا هو قد يكون نعمة وقد لا يكون كذلك، لكنه في الأحوال المعتادة نعمة. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم سهى عدة مرات، وكما يقول ابن القيم رحمه الله كان سهوه من تمام نعمة الله على أمته حتى تستن به. وكان أول مرة سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى وصلى بهم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فلما سلم قام رجل يقال له ذو اليدين، كان يسمى بذو اليدين لأن في يديه طول، وإلا اسمه الخرباق بن عمرو. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ إن انظر أيضا إلى دقة فهمه رضي الله عنه، أنت صليت الظهر ركعتين، فلا الاحتمال واحد من اثنين، إما أنك نسيت وإما أنه نزل وحي وقصرت الصلاة، أصبحت بدل أربع ثنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. وكان في القوم أكابر الصحابة فيما ذكر فيهم عمر، فهابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام مع لطفه ولينه ورقته إلا أن له مهابة، فهابوا أن يكلموا. فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة نعم، لما قال ما نسيت وما قصرت، قال ذو اليدين صليت الظهر ركعتين، نسيت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام التفت للصحابة قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام لما سلم قبل أن يكلم ذو اليدين ذهب إلى عند خشبة في المسجد متكئا عليها كأنه غضبان، ثم أتى عليه الصلاة والسلام وأكمل الركعتين المتبقيتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. لاحظ هنا أن سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ بعد السلام. انتبه لهذا، لأن هذه القصة سنحتاج لها عندما نتكلم في مواضع سجود السهو، هل هي قبل السلام أم بعد السلام. فكان هذا أول موضع يسهو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام الصحابة إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. قال المؤلف رحمه الله والسهو على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. ويعبر بعضهم عن هذه المسألة بأسباب سجود السهو، فيقولون أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. وبعضهم يعبر كما عبر المؤلف، يجعل السهو على ثلاثة أنواع: نوع فيما يكون فيه الزيادة، ونوع فيما يكون فيه النقص، ونوع فيما يكون فيه الشك. أما الأول وهو الزيادة، قال أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، يعني زاد ركعة زاد ركنا في الصلاة، زاد فعلا من أفعالها. فما الحكم؟ بين المؤلف الحكم، قال فتبطل الصلاة بعمده. لو تعمد زيادة ركعة أو زيادة ركن بطلت الصلاة إجماعا. ولهذا لو قام الإمام لخامسة وسبح به المأمومون فأصر لم يجز متابعته، ولو تابعه الإمام المأموم لبطلت صلاته إذا كان عالما بأنها خامسة. فإذا تبطل الصلاة بالزيادة المتعمدة. ولكن لا يكاد يوجد مسلم يتعمد الزيادة، المسلم ما صلى إلا وهو يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب. لكن هذه مسألة مفترضة، وإن كانت يعني ليست ممتنعة عقلا وقد تقع حسا لكنها بعيدة أو نادرة، يندر أن أحدا يصلي ويتعمد زيادة ركعة إلا إذا كان يصلي رياء مثلا. المهم أن هذا يعني هذه الحال حال نادرة. الحال الكثيرة أن تقع الزيادة عن سهو، فما الحكم؟ قال المؤلف ويسجد لسهوه. أفادنا المؤلف بأنه إذا وقعت الزيادة عن سهو فإن المصلي يسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. وهذا حديث الصحيحين. فلو أن رجلا صلى العصر خمس ركعات ثم تذكر أو ذكر ماذا نقول له؟ اسجد سجدتين وسلم. زاد ركوعا يعني بدل ما يركع ركوع الواحد ركع مرتين، نقول سجود السهو. فإذا الحكم في ويسجد سجود السهو. طيب قال وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. إذا علم وهو في الركعة الزائدة، يعني نفترض مثلا أنه قام لركعة خامسة ولما أراد أن يشرع في قراءة الفاتحة تذكر أنه في الركعة الخامسة، فالحكم أنه يجب عليه أن يجلس، يجلس ويسجد السهو. طيب حتى لو أكمل قراءة الفاتحة ثم تذكر أنها ركعة خامسة هل يجلس في الحال؟ نعم يجلس. وانتبه بعض الناس تلتبس عليه هذه المسألة مع مسألة أخرى، وهي ما إذا قام للثالثة ناسيا التشهد الأول فإنه إذا استتم قائما لا يجلس وإنما يتمها ويسجد السهو. أما هنا إذا أتى بزيادة لا بد أن يجلس، سواء شرع في الفاتحة أو لم يشرع فيها أو شرع في السورة بعدها لا يجوز له أن يستمر. طيب لو لم يتذكر أنه في الركعة الخامسة إلا عند الركوع يجلس أيضا، عند الرفع منه يجلس، متى ما تذكر أنه قد زاد في صلاته جلس في الحال وليس له أن يستمر، سواء كان إماما أو مأموما. فإن قال قائل لو كان إماما قرأ الفاتحة ثم تذكرنا في الركعة الخامس كيف يجلس؟ نعم نعم يجلس ويشير المأمومين وراءه، يشير لهم. يفترض أن المأمومين يسبحون، لكن افترض أن المأمومين سهوا معه أيضا، أحيانا المأمومون يسهون أو أن بعضهم يكون غير متأكد ولا يسبح. المهم متى ما ذكر أو ذكر بأنه في ركعة زائدة وجب عليه أن يجلس في الحال ولا يجوز له أن يستمر. فإن استمر مع علمه تذكره بطلت صلاته. انتبه، مسألة خطيرة، لأن بعض الناس يستمر في صلاة يقول زيادة خير، يقول لا هذه ليست زيادة خير، هذه تؤثر على صحة الصلاة. أنت تعبد الله عز وجل كما شرع الله وليس كما تستحسن بعقلك. العبادات ليس فيها مجال لاستحسان عقلي، أصل البدع هو الاستحسان العقلي. أصل البدع أن المبتدع يستحسن هذا الشيء ويقع في البدع. أنت تعبد الله كما أمرك الله وليس كما تحب أنت أو تستحسن أنت. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. إن سلم عن نقص، المؤلف سيتكلم عن النقص بعد قليل، لكن أورده هنا لأن بعض أهل العلم يعتبر هذه الصورة من صور الزيادة. يعني سلم، صلى العصر ركعتين أو صلى ثلاث ركعات ثم سلم، قال أتى بما بقي عليه، يقوم مثلا ويأتي بركعتين ثم سجد، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. في قصة ذي اليدين قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. هذا استطراد من المؤلف، يقول لو فعل ما ليس من جنس الصلاة، مثل ماذا؟ نعم، حركة، مشى مثلا أو فتح الباب أو عبث بلحيته أو أخذ جواله ينظر مثلا المكالمة أو الاتصال، فعل ما ليس من جنس الصلاة، يقول لاستوى عمده وسهوه. طيب الحكم، فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا فلا بأس. إن كانت الحركة كثيرة، يقول المؤلف إنها تبطل الصلاة، وظاهر كلام المؤلف أن هذه الحركة حتى لو كانت عن سهو إذا كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة. ولهذا المؤلف قال وإن كان يسيرا فلا بأس، ففرق بين القليل والكثير ولم يفرق بين ما كان سهوا أو عمدا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة. أولا قول الحركة الكثيرة خرج به الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة وإن كان الأولى تركها لكنها لا تبطل الصلاة. والدليل على أنها لا تبطل الصلاة عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، هذا أشار إليه مؤلف، قال وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة. أمامة بنت أبي العاص، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ولا شك أن الحمل والوضع أن فيه حركة لكنها حركة يسيرة. قال وفتحه الباب لعائشة، هذا قد جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة فتح الباب لعائشة، ولكن هذا الحديث في سنده مقال وأبو حاتم في العلل قال إنه حديث منكر. وكحركة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف إلى غير ذلك. فإذا إذا كانت الحركة يسيرة فلا بأس، قلنا أن تكون الحركة كثيرة متوالية، فإن كانت غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. فلو أن مثلا الإمام وهو يصلي سقط مكبر الصوت وقام أخذه ووضعه وأصلحه ثم لم يتحرك بعد ذلك، هذا لا يبطل الصلاة لأنها غير متوالية لغير حاجة، فإن كانت لحاجة فلا بأس، إن كانت لحاجة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين حية والعقرب الصلاة، وذلك لأن هذا لحاجة. وأيضا حمل إمام بن أبي العاص قد يقال أيضا أنه لحاجة وقد لا، وقد يقال أنه ليس لحاجة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إمام بن أبي العاص يدل على أن الحركة لحاجة أنه لا بأس بها. فإذا ضابط الحركة المبطلة للصلاة من يعيده لنا مرة أخرى؟ نعم، الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية لغير حاجة. ويوضح هذا بعض أهل العلم، يوضح هذا الضابط، يقول إن هذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة هي التي يخيل للناظر إلى هذا المصلي كأنه ليس في صلاة، يعني من كثرة حركته لا يدري هل هو يصلي أو يلعب، ما يدري، فيخيل للناظر أنه ليس في صلاة وتتغير هيئة الصلاة، هذه هي الحركة التي تبطل الصلاة. أما الحركة اليسيرة فكما ذكرنا لا بأس بها. وقد تكون الحركة اليسيرة قد تكون مستحبة، من يذكر لنا مثالا؟ لوصل الصف، الحركة لوصل الصف، إذا وجدت أمامك فرجة الصف الذي أمامك كونك تمشي وتصف في هذا الصف هذه حركة، لكن لأجل إكمال الصف وسد الفرج هذه الحركة حركة مستحبة. لكن ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الحركة حتى لو قلنا أنها لا تبطل الصلاة، لأن هذه الحركة تنافي الخشوع. تجد بعض الناس إذا كبر بدأ يتحرك، تارة يعبث بغترته، تارة بشماغه، وتارة بثوبه، وتارة بلحيته، وتارة بأنفه، أنت في مقام الصلاة، في مقام مناجاة لرب العالمين. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المصلي إذا كبر قال الله أكبر أنه فتح الحجاب بينه وبين الرب جل جلاله. فاستحضر أنك في مقام عظيم. كان أحد السلف إذا أراد أن يكبر تغير وجهه فسئل قال أتدرون بين من، أتدرون بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي رب العالمين. فينبغي للمصلي أن يعظم شأن الصلاة وأن لا يتحرك. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، هذا يروى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكنه أثر عن بعض السلف. هناك اعتقاد عند بعض العامة أنه إذا حصل من المصلي ثلاث حركات بطلت صلاته، هذا اعتقاد غير صحيح لا أصل له. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بن أبي العاص وهذا الحمل في حركة كثيرة، مشى في صلاة الكسوف ومشت الصفوف، تأخرت الصفوف، فهذا الاعتقاد عند بعض العامة أن ثلاث حركات تبطل الصلاة هذا غير صحيح ولا أصل له. طيب من كان معه الهاتف الجوال وأتاه اتصال نسي، افترض أن المصلي يغلق جواله أو يضع على الصامت، لكن افترض أنه نسيه، فهل يتحرك ويقفل الجوال أو يتركه؟ نعم يغلقه، يغلقه، هذه الحركة يسيرة، وربما نقول إن ذلك يستحب، لأنه لو لم يفعل هذا لشوش على نفسه وعلى المصلين حوله. ولاحظ أن بعض المصلين تجد أنه يأتيه اتصال ويستمر هذا الاتصال وهو لا يغلق جواله ولا يقطع هذا الاتصال، وربما بعضهم يريد الاتيان بسنة لكنه يقع في محظور، يريد الاتيان بسنة الخشوع وعدم الحركة مطلقا لكنه يقع في محظور وهو أذية المؤمنين. فإذا لو كان معك الهاتف الجوال ورن هاتف جوالك فينبغي أن تغلقه.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.